إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى صفة العظمة، وصفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه توقيفية، فيتوقف في إثباتها عند حدود النقل. فما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سمينا ربنا تبارك وتعالى به، ووصفنا ربنا تبارك وتعالى به. ولا يجوز أن يسمي العبد ربه باسم لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا أن يثبت لله تبارك وتعالى صفة لم يثبتها الكتاب ولم تثبتها السنة. فنتوقف في الأسماء والصفات عند حدود الوارد، ونعلم أن كل اسم ثبت لله تبارك وتعالى فإنه يتضمن صفة من صفات الرب الجليل جل وعلا. وعليه فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، ولله تبارك وتعالى من صفات الأفعال ما لا يحصيه إلا الله. ولكن لا نشتق من الصفة اسما لله تبارك وتعالى، فإذا ثبتت لله تبارك وتعالى صفة النزول، فإننا لا نسمي ربنا تبارك وتعالى النازل، وإذا ثبتت لله تبارك وتعالى صفة الضحك، فإننا لا نسمي ربنا تبارك وتعالى الضاحك، إلى غير ذلك من صفات الأفعال، وهي متعلقة بمشيئة الرب تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فباب الصفات على هذا أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات. فنتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة في أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته. من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بنصوص الكتاب والسنة صفة العظمة، فهو العظيم الذي قد كمل في عظمته، وله كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولا يحصي ثناء عليه، بل هو تعالى كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمون كنقرة عصفور في بحر، والأمر أجل من ذلك وأكبر وأعظم. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء وجميع الرقاب. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله تعالى تنقسم إلى نوعين، أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، فهو موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قدرته وقوته، عظيم في جماله وجلاله وعلوه وقربه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم وأبو داود والسياق له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فهذا هو النوع الأول من نوعي معاني التعظيم الثابتة لله جل وعلا، أنه موصوف بكل صفة كمال، وأن له من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل المجهود في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن عظمته جل وعلا أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية الشرعية، وكل ذلك من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية تابع لحكمته جل وعلا. ومن عظمته تعالى أن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا بصفة من صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويثبتون المعنى ويفهمونه، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة. فلو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على أن يحيطوا بصفة من صفات ربنا جل وعلا لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك بحال من الأحوال. فأهل السنة يثبتون المعنى ويعرفونه، ويعلمون معنى النزول، ويعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى المجيء، ويعلمون معنى الضحك، ويعلمون معنى الإتيان، يعلمون هذه المعاني ويثبتونها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجماله وعز كماله، ويقطعون الطمع في الوقت عينه عن معرفة كيفية الصفة. وأما المفوضة وهم من شرار الخلق إن لم يكونوا شر الخلق، هؤلاء المفوضة يفوضون المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية. أهل السنة يختلفون عن هؤلاء المفوضة بأنهم يثبتون المعنى ولكن يفوضون الكيفية، وأما المفوضة فإنهم يفوضون المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية. فكأن ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من إثبات ما أثبت الله لنفسه من تلك الصفات العظيمة الجليلة الجميلة، كأن ما ورد من ذلك لا معنى له، لأنهم إذا كانوا يفوضون المعنى فكأن النصوص ليست سوى رقوم في قرطاس، ولا يستطيع المرء أن يحل تلك الرموز ولا أن يفهم ما وراء تلك الرموز من المعاني. وفي ضمن هذا اتهام لله جل وعلا بأنه خاطب خلقه بما لا يفهمونه ولا يعرفونه بل لا معنى له. وفي ضمن ذلك أيضا اتهام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يفهم ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وفي ضمن ذلك أيضا اتهام الصحابة رضوان الله عليهم بعدم الفهم لما ورد في كتاب الله مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وإذا كان ذلك الأمر على هذا النحو فيقال لأولئك المفوضة: فلماذا أثبتتم المعاني في آيات وأحاديث الأحكام وعلمتم ما وراء الألفاظ من معانيها ثم خالفتم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى فقلتم لا معنى لها؟ والذي يسري على هذا يسري على هذا. فهؤلاء القوم مع تناقضهم من شر الخلق على عقيدة السلف، لأنهم يجعلون المؤول ذا حجة ويجعلون المحرف ذا حجة ويجعلون الممثل والمشبه ذا حجة. كيف؟ هؤلاء يقولون: نحن لا نثبت لهذه النصوص التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى معنى. فيأتي المؤول والمحرف ويقول: ولكن أنا أثبت لها معنى. وهو ما يدعيه من أمر التحريف والتأويل من غرضه فيه أن يصل إلى التنزيه بزعمه، فيقول الذي يثبت معنى ولو بالتأويل كما تقولون ولو بالتحريف كما تدعون يا أهل السنة، الذي يثبت هذا يكون خيرا ممن يقول لا معنى له. فالمفوضة شرار الخلق، وهم أضر شيء على عقيدة السلف خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فمن عظمة ربنا تبارك وتعالى أن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا بصفة من صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. ومن عظمته تعالى أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله تعالى وحده. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الله. فالله جل وعلا وحده حمده زين وذمه شين. الحديث أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ومن عظمته تعالى أن المخلوقات العظيمة وما فيها من الإتقان والكمال لتدل دلالة ظاهرة على عظمة خالقها وكماله، وأنه أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن عظمته أن الأرض جميعا بما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية وأشجار ورمال وغيرها تكون قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمها وكبرها وسعتها كذلك. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. كذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل على المنبر، وحكى ذلك قولا وفعلا كما رأى ذلك وسمعه ابن عمر رضي الله عنهما، حكى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويفعله على المنبر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك يتحرك المنبر من أسفل شيء منه من انفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يقول ويفعل، وهو يبين هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى. يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى قال ابن عمر: حتى إني لأقول أساقط هو، يعني المنبر، برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أن المنبر تحرك من عظمة الله وهو جماد، ومن عظمة الله جل وعلا أن المخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم سبحانه. لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة، وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، فسبحانه وتعالى هو العلي العظيم. ومن عظمته أن كرسيه واسع السماوات والأرض، ومن عظمته أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. ومن عظمته أن فضله عظيم، قال تعالى: والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم، العظيم كما، والعظيم كيفا، والعظيم شمولا في المكان، والعظيم شمولا في الزمان. ومن عظمته أن الأبصار تراه ولا تدركه، ومن عظمته تعالى أن الأبصار تراه ولا تدركه، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لعظمته وإحاطته بما سواه، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه واسع فيرى ولا يحاط به رؤية. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأت، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هو قدر زائد على الرؤية. وإذا كان ذلك يقع للإنسان في بعض مخلوقات الله جل وعلا، فإنك تنظر إلى السماء فتراها ولا تدركها، أي لا تحيط بها، وإنما أنت تبصر منها ما يسر الله أن تبصر. فإذا الأمر كما قال الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. والله تبارك وتعالى هو العظيم الذي لا يحاط بعظمته جل وعلا، فتراه الأبصار يوم القيامة ولا تدركه، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية، كما أنهم مع معرفتهم به لا يحيطون به علما، وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه المقدسة المطهرة. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل وعلا أعظم وأعظم. فسبحان الله العظيم، عظمته عظيمة لا يدركها الإنسان لا تفكيرا ولا تصويرا. فهذا ما يسر الله رب العالمين للخلق أن يعلموا، وبين الله رب العالمين لهم ذلك على قدر ما تتحمله عقولهم. وأخبرهم الله رب العالمين أنهم يرونه سبحانه وتعالى، وكذا بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في القيامة. وأما في الدنيا فلم يثبت أبدا لعبد من العباد مهما بلغ قدره أنه رأى ربه تبارك وتعالى بعيني رأسه يقظة. فسبحان الله العظيم، عظمته عظيمة لا يدركها الإنسان لا تفكيرا ولا تصويرا. ومتى علم العبد أن الله عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، فإنه يعظم الرب سبحانه وتعالى في الأحوال كلها. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى، وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وأكثرهم له إجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمونه حق عظمته. وأعلم أن من عظم وقار الله في قلبه فلا يمكن أن يعصي الله تبارك وتعالى. وكذلك من وقر الله تعالى في قلبه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه، والجزاء من جنس العمل. ومن تعظيمه تعالى أن يتقى حق تقاته، وأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه عبادته حق العبادة، وتخصيصه بذلك دون أن يشرك معه غيره، ودون أن يصرف شيء من حقه لغيره، فإن ذلك تنديد وشرك ونقص في التعظيم. ومن تعظيمه تعالى أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وألا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه أن يحلف به صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ومن تعظيمه تعالى عدم النظر إلى كبر الذنب وصغره في نفس العبد، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية. فلا تنظر إلى صغر الذنب ولا تحتقره، وإنما انظر إلى جلال وعظمة من عصيته. فمن تعظيم ربك في قلبك ألا تنظر إلى كبر الذنب وصغره في نفسك، ولكن عليك أن تنظر إلى قدر من عصيته وإلى عظمته وإلى انتهاك حرمته بالمعصية. فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، مخالفة الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل منه، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، ليست كمخالفة من هو دونه. فليست مخالفة العظيم الذي لا حد لعظمته كمخالفة المخلوق الذي ليس له من العظمة شيء. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. فما عظم الله حق عظمته من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه، وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل عظم الله حق عظمته من هذا وصفه؟ والمحزن المؤسف أن أكثر الخلق على هذا الوصف، ولا نستثني أنفسنا من ذلك. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفته بأسمائه وصفاته على الوجه الذي ينبغي، من تعظيمه تعالى تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك، وأيضا يكون خيرا لك عند ربك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وآخرته عند ربه جل وعلا. ويدخل في ذلك تعظيم حرمة المؤمن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. وذروة تعظيمنا لحرمات الله تعالى أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء مثلا فهو معطل، ومن شبه استواءه تعالى باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل، ومن قال استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. ومن تعظيمه ألا يلتفت العبد إلى أعماله، فمن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر، وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. هذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه إليه، حيث يسرها له وأعانه عليها وهيأه لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليه. فحينئذ لا يرى أعماله منه، وأن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته الواصلة إليه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده، صدقة تصدق بها عليه وفضلا منه ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب ومن غير أن يستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل تقصير وشر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. الحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. لو أن إنسانا من يوم ولد إلى يوم يموت يموت هرما، أي بلغت به السنون مبالغها، لو أنه يجر على وجهه، يجر على وجهه منذ ولد إلى أن يموت وقد علت به السن في مرضات الله تبارك وتعالى، لحقره يوم القيامة، لعد ذلك قليلا يوم القيامة، لما ينبغي لله تبارك وتعالى من تمام الإجلال وتمام التعظيم، وأن ما بالعبد من نعمة فمن الله، وأن الله تعالى هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح ويعينه عليه ويقدره عليه ثم يقبله تعالى منه ويثيبه عليه، وهذا هو الكرم العالي الذي لا فوق هذا الكرم من كرم يكون بحال أبدا. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف نفسه وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاته وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم برحمته وإحسانه، وليس إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم ولا ينجي أحدا منهم عمله. ومن تعظيمه تعالى تمجيده ومدحه والثناء عليه باسمه العظيم والاستعاذة به، قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قلت ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ووجه الله الكريم أشرف ما يتوجه إليه وأكرم ما يتوصل به، وأما اختصاص وجه الله الكريم بالذكر عند الاستعاذة هو أن العودة إنما يصح بمن انتهى كرمه وعلى شأنه وكملت قدرته، فلا يخذل المستعيذ به ولا يسلمه ولا يخيب رجاءه ولا يعجز عن أمره ولا يحيل إلى غيره، وذلك مما لا يوجد إلا عند الله ولا ينال إلا من الله. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري في صحيح. لما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وذكر العرش مكررا لأنه هو أعظم المخلوقات وأعلاها، تنبيها على عظمة شأنه وعلى عظم خالقه الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولكن المشتغلين بعلم الكلام لا يعلمون. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك. رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي صفة العظمة. إذا ما علمها العبد وأثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا تصاغرت نفس العبد في نفسه وتصاغر العالم في نظره ولم يخش أحدا إلا الله. وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أذن له أن يخبر به، إن ملكا على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ولو أنك تأملت في النسبة بين هذا الملك على هذه الصورة التي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عظم خلقه وفي جلال هذا الخلق الذي أتمه الله رب العالمين وأكمله، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول سبحانه ما أعظم شانك. إذا ما قارنت بين هذه الخلقة وبين خلقة الإنسان الضعيف الذي هو على الأرض كذرة في صحراء مترامية الأطراف، بل هو كلا شيء، لو أنك قارنت بين خلقة الإنسان وخلقة هذا الملك الذي يعظم ربه تبارك وتعالى مسبحا إياه بعظمته سبحانك ما أعظم شانك، ومع ذلك فإن هذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان على قلة حيلته وعلى ضعف بنيته وعلى انقطاع رجائه وعلى ضحولة فكره، ومع ذلك فإنه يجترئ على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. ولذلك لم يكن أحد يظن من السلف أن إنسانا يمكن أن يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، بل إنهم كانوا يقولون كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: من خدعنا بالله انخدعنا له. وذلك أنه كان إذا رأى من بعض عبيده أحدا قد أقبل على الله تبارك وتعالى بالصلاة والعبادة أعتقه، فكانوا لما علموا ذلك يقبلون على العبادة والصلاة من أجل أن يصلوا إلى حالة العتق من الرق. فروجع ابن عمر في هذا وقيل له: إنهم يخدعونك، هم لا يفعلون ذلك ديانة، وإنما هم يفعلون ذلك ليتوسلوا به إلى العتق من الرق. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا به. ولذلك كان بعضهم يقول وقد أخذ منه حقه، ثم أقسم من أخذ أنه ما أخذ وهو على يقين، يقول: ما أظن أن أحدا يجترئ على أن يقسم بالله تبارك وتعالى كاذبا. من عرف هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى أورث قلبه الذل لربه تبارك وتعالى، وأخبتت نفسه وخشعت روحه وسكنت لجلال الله وعظمته جوارحه، وانضبطت حياته على منهاج الكتاب والسنة، لأنه لا يستطيع مع ما وقر في قلبه من تعظيم ربه أن يقبل على معصيته ومعه عقله. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بمعرفته معرفة حقه بأسمائه وصفاته، وهو تعالى على كل شيء قدير.